بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان آداب حفظة كتاب الله لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، والتي ألقيت بمسجد حي العود الجنوبي بمدينة الرياض في 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة النبوية. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أهلا بكم ومرحبا في روضة من رياض الجنة وحلقة من حلقات العلم نستضيف فيها سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فليتفضل سماحته مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من الله على هذه الأمة بأن بعث إليهم رسولا منهم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأميون هم أهل هذه الجزيرة، قبل كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فمن الله عليهم فأرسل إليهم هذا النبي الكريم منة منه وفضلا، أرسله إليهم وأنزل عليه كتابا وهو هذا القرآن، وأمره بأن يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم الآيات ويبينها لهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم هذا القرآن ويعلمهم السنة التي هي الحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي هذه السنة النبوية، يتلو عليه ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل، أي قبل أن يأتيهم، في ضلال مبين. ثم إنه سبحانه أبقى هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم، أبقاه في هذه الأمة يقرؤونه ويتلونه حق تلاوته ويتدبرونه ويعملون به، وقد تولى حفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتولى حفظه حتى لا تعبث به الأيدي ولا يحرفه المحرفون ولا يقدرون على تغيير شيء منه. دل ذلك على أنه كتاب الله الذي جعل له هذا الفضل والذي حفظه على هذه الأمة. أمرنا بتلاوته بقوله تعالى: اتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب، اتلوا ما أوحي إليكم من كتاب ربكم، يعني اقرأوه وتدبروه واتبعوا ما فيه. وقال الله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا لأمته: اتلوه يعني اتبعه واقرأه وتدبره. امتثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل بيان هذا القرآن، لأن الله أمره بالبيان بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتشرحه لهم وتوضح لهم هذا الكتاب الذي أنزل إليهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، لتبين لهم هذا الكتاب. امتثل ذلك فكان يعلمهم. ذكروا أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، فيتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعا، ومع أنهم عرب فصحى يعرفون اللغة معرفة تامة ويتكلمون بها، ولكن مع ذلك قد يحتاجون إلى بيان بعض الآيات وبيان بعض المجملات، ولأجل ذلك أبينها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. أجعل الله هذا القرآن معجزة لهذا النبي الكريم، ولهذا لم يقدروا على معارضته، تهداهم، طلب منهم أن يعارضوه. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي يأتوا بقرآن غير هذا، فعجزوا ولم يقدروا. ثم تحداهم بعشر سور في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، أقول إن افتريته أقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور مثله مفتريات. عاجزوا عن ذلك. طلب منهم أيضا أن يأتوا بواحدة بقوله تعالى: وإن كنتم من ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فلم يقدروا. كل ذلك دليلا على أنه معجز في ذاته، لا يقدر أحد على أن يعارضه هكذا. فلذلك اكتسب الفضل، من الله تعالى على هذه الأمة بإبقائه لهم، أمرهم بتلاوته، وكذلك أمرهم بتدبره، بمعنى أنك إذا حفظته فلا بد أنك تتدبر وأنك تتعقل المعاني التي اشتمل عليها، والإعجاز والوعد والوعيد، وهذا معنى التدبر. ولذلك قال الله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمر بأننا نتدبر آياته، الآيات التي هي آيات الكتاب يتدبرونها. وقال الله تعالى: أفلم يدبروا القول، يعني هذا القول الذي أنت تبلغهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من غير عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل هذا حث على التدبر. ولما كان كذلك اجتهد الصحابة في تدبره وتعقله، وكذلك أيضا تلاميذهم من التابعين اجتهدوا في قراءته، ثم اجتهدوا في تفسيره وبيان معانيه لمن لم يعرفه. فنقول إذا من الله تعالى على العبد بحفظ هذا القرآن أو بقراءته فإن عليه أن يتأدب بآدابه وأن يتخلق بأخلاقه وأن يجتهد في تعلم معانيه وفي تدبر ما فيه ليكون بذلك من أهل القرآن. هكذا قد ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بين الناس بأمارات، أن يعرف بقيامه إذا الناس نائمون، وبصيامه إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون. يعني أن تكون له هذه الألامات، وذلك لأنه تميز بحفظ القرآن فكان ولا بد أن تظهر عليه آثار هذا القرآن لأن القرآن يدعو إلى ذلك. وكان كثير من حملة القرآن يجتهدون على أن يعملوا به، ومن ذلك حرصهم على أن يقوموا ليلهم ويصوموا نهارهم. ذكر عن بعض السلف أنه صاحب أحد العباد سفرا طويلا يقول فما رأيته نائما في الليل، إذا أتينا لننام قام يتهجد ويصلي أطوال الليل، فسألوه فقال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. القرآن كله عجائب، ولكن لأولي الألباب لأهل العقول الزكية فهم الذين يعثرون على عجائبه، فيقول هذا العابد أني كلما تأملت آية وجدت فيها عجائب فلا يهنيني النوم، فيبقى طوال ليله يتفكر فيها ويتأمل ويقوم ويصلي ويركع ويسجد. كذلك إذا عرفها قرأ التي بعدها فوجد فيها أيضا عجوبة أخرى، وهكذا كلما عثر على عجوبة تأملها. فكان بعضهم لا يهنيهم النوم، لماذا؟ قالوا لأن القرآن منعنا من أن نتهنى بالنوم. وأنشد بعضهم منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع، يعني أنهم امتنعت مقالهم يعني أعينهم أن تهجع بسبب أنهم عثروا على القرآن على وعده ووعيده وثوابه وعقابه وأمره ونهيه وما فيه من العجائب، فلم يهنهم المنام، لم تستقر منهم الأعين بالنوم، عاد لأنهم فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. هكذا حالتهم، فكانوا دائما يتأدبون بآدابه إذا قرأوا الآيات التي فيها الأمر بقيام الليل، قالوا لا بد أن نكون منهم يقرؤون قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد هو الصلاة بالليل، ويقرؤون قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الهجوع هو النوم، أي لا يهجعون إلا قليلا من الليل بقية الليل كله يتهجدون ويصلون ويقرؤون قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون يقطعون ليلهم ساجدين وقائمين. وكذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الكنوت طوال وطول القيام والخشوع والإقبال على الصلاة. قانت يعني خاشع ذليل آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما، أي تارة في سجود وخضوع وتارة في قيام وركوع. هذه حالة حملة القرآن. كذلك أيضا لا شك أنهم كلما مرت بهم آية تفقدوا أنفسهم: هل نحن قد عملنا بهذه الآيات أو نحن أخللنا بها؟ فإذا كانوا قد أخلوا فإنهم ينتبهون ويحرصون على أن يتلافوا ذلك النقص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكذلك وصف الله تعالى المؤمنين بصفات شريفة في هذا القرآن الكريم، ولما وصفهم أمرهم أو مدحهم على هذه الصفات. فليتأملها المؤمن. في أول سورة البقرة قال الله تعالى: هدى للمتقين. أتفقد نفسك، هل أنت من المتقين الذين يخافون الله ويخافون عذابه؟ كذلك أيضا وصف المتقين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. فكر، هل أنت مؤمن بالغيب أي بكل ما أخبرك الله به من الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت والحساب والجزاء ونحو ذلك؟ وإذا كنت مؤمنا بذلك فلا بد أن يظهر عليك آثاره، بأن تستعد لما بعد الموت وأن تتهيأ له وتعمل العمل الصالح الذي يكون سببا في نجاتك في الدار الآخرة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يتفقد نفسه: هل أنا مواظبا على هذه الصلاة؟ هل أنا أنفق مما أعطاني الله زكاة أو صدقة أو تبرعا؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل أنت من المؤمنين بكل ما أنزل الله في هذا القرآن وعلى الأنبياء السابقين؟ هل أنت مصدق بذلك ومستعد له؟ هذه من صفاتهم. كذلك وصفهم الله تعالى بصفة كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هل أنت من الذين يسارعون إلى المغفرة؟ يعني يسرعون إلى أسباب المغفرة ويسرعون إلى أسباب دخول الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هل أنت من المتقين لله تعالى حقيقة التقوى؟ وصف الله المتقين بهذه الصفات فأخبر بأنها أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني مما أعطاهم الله ولو شيئا قليلا ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصفهم بأنهم إذا أغضبهم أحد فإنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن من ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم. ثم وصفهم بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة، أي لم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهكذا حال أهل الجنة الذين يعملون بالقرآن ويتبعون الإرشادات، فهكذا آداب حملة القرآن، بمعنى أنهم يحرصون على أن يعملوا بتعاليمه وأن يطبقوا كل ما قرأوه من هذه الآيات وما أشبهها. كذلك أيضا بالنسبة إلى المحرمات، إذا قرأوا ما حرم الله تفقدوا أنفسهم وحرصوا على ألا يفعلوا شيئا مما حرمه الله. فإذا قرأوا النهي عن الشرك لا تشركوا بالله شيئا، حرصوا على أن يصلحوا أعمالهم ولا يكونوا بها شيء لغير الله، فيكون ذلك شركا يحبط الأعمال. كذلك إذا قرأوا الوصية بالوالدين حرصوا على أن يكونوا بررة بوالديهم ولا يكونوا من أهل العقوق ومن أهل العصيان. كذلك إذا قرأوا الوصية بالأقارب بقوله وآتي ذا القربى حقه حرصوا على أن يصلوا أرحامهم وأقاربهم، وحرصوا على البعد عن القطيعة التي توعد الله عليها بقوله والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. القطيعة هي قطيعة الأقارب الذين أمر الله تعالى بأن يوصلوا، والذين توعد الله على قطيعتهم بقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ما ذكر إلا أنهم أفسدوا وقطعوا أرحامهم. فهكذا يتفكر الإنسان نفسه عندما يقرأ الآيات، هل أنا ممن عمل بهذه الآيات؟ فإذا كان كذلك فإنه يستبشر بذلك ويستمر على العمل ويحرص على الزيادة. وإذا رأيت من نفسك نقصا أو عيبا فإنك تحرص على أن تكمل ذلك النقص وأن تتلافى ذلك الخلل الذي وقع بك حتى تكون متبعا لما أنزل الله. الله تعالى أمرنا بالاتباع لهذا القرآن بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، أي الذي أنزل إلينا هو هذا القرآن، كيف نكون متبعين له؟ إن ذلك بأن نطبق تعاليمه، بأن نعمل به. إذا مررنا بالآيات التي فيها دعوة إلى العمل عملنا بها، وإذا مررنا بالآيات التي فيها المحرمات حرصنا على أن نبتعد عن المحرمات. وهكذا الاستعداد لما بعد الموت وما أشبه ذلك، هذه أخلاق حملة القرآن، أنهم يتأدبون بآدابه. كذلك أيضا من آدابه تلاوته الذي من الله عليه وحفظه، فإن من أدب القرآن ألا يهجره وأن يكثر من قراءته. قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذين يهجرون القرآن هم الذين يصدون عنه ولا يتلونه ولا يقرؤونه، وهذا كثير. نسمع بعضهم يقول إنني لا أقرأ القرآن إلا في رمضان، بقية السنة 11 شهرا أكون منشغلا عنه لا أقرأه. هذا يعتبر هجرانا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا شك أن هذا يعتبر من أجران القرآن الذين يعرضون عنه ولا يهتمون بقراءته ولا يتدبرونه، فهكذا يعتبرون قد هجروه. ذكر العلماء أن الذي من الله عليه بحفظه عليه أن يقرأه، على الأقل يختمه في كل شهر، كل يوم تقرأ جزءا حتى تختمه في كل شهر، فإن شق ففي 40 يوما حتى لا تكون من الذين اتخذوا القرآن مهجورا. كل 40 يوما تختم وليس في ذلك مشقة. عندك مثلا أوقات إذا صليت الفجر تستطيع أن تأخذ المصحف وتقرأ لك جزءا أو نصف جزء أو نحو ذلك. إذا صليت العصر كذلك تجلس في المسجد أو في البيت وتقرأ ما تيسر جزءا أو نصف جزء أو نحو ذلك. كذلك بعد العشاء إذا دخلت بيتك بعد صلاة العشاء تأخذ المصحف، وكذلك أيضا تمرن أولادك على ذلك، زوجتك وأولادك تمرنهم وتدربهم على أن يتعاهدوا هذا القرآن، خصوصا الذين قد من الله عليهم بحفظه أو بحفظ ما تيسر منه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفصيا من أو تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. الإبل إذا كانت عقلة ما طالت عقالها فإنها تقوم وتحاول إلى أن تتفلت من ذلك العقال، فهكذا أيضا هذا القرآن إذا كان في صدرك هذا القرآن فواظب على دراسته وأكثر من تلاوته وتعاهد حفظك، فإذا تعاهدته رسخ بإذن الله في ذاكرتك ولم تقدر أو لم تنسه. وقد نهى الله تعالى عن النسيان أم يكونه تعالى سنكرئك فلا تنسى، يعني تعاهد حتى لا تنسى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كبائر الذنوب كون القارئ يقرأ الآية ثم يهملها حتى ينساها، أو السورة أو الجزء أو نحو ذلك، وإذا نسيها فإن عليه أن يراجعها إلى أن تثبت في ذاكرته الذي من الله عليه وحفظ القرآن. في إمكانه أن يقرأ القرآن في كل حالات، في إمكانك يا حافظ القرآن أن تقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، وتقرأه ماشيا وراكبا، وتقرأه على فراش نومك، من الله عليك بحفظه. لا تحتاج إلى المصحف الذي لم يقرأ، يكون محتاجا إلى أن يتطهر، أن يتوضأ وأن يجد المصحف. وأما الذي حفظه فقد وفقه الله ويسر له حفظه. ثم لا شك أيضا أن من آداب حفظة القرآن وحملته أن يبينوه ويعلموا معانيه. يسر الله تعالى في هذه الأزمنة من نحو 40 سنة أن أسست هذه الحلقات في هذه المساجد، حلقات تحفظ القرآن، وتبرع كثير من الإخوة بإشرافهم عليها، وتقبلوا أولاد الأحياء تقبلوهم ليقرأوا وليقرؤوهم وليحفظوهم، وهذه نعمة كبيرة، منة عظيمة على المسلمين في هذه المملكة. تميزت بذلك على سائر الدول ونحوها. كذلك أيضا يسر الله المصاحف. كنا قبل 60 أو 70 سنة يشك علينا أن نجد المصاحف، لا يوجد في المساجد إلا مصاحف بالية، طبعات هندية قديمة أو طبعات مصرية ولكنها أيضا قديمة. فلأجل ذلك الذين يقرؤون القرآن يشق عليهم تحصيل المصاحف. أما بهذه الأزمنة والحمد لله فقد وفق الله هذه الدولة، وفق الله الملك الراحل فهد رحمه الله وأنشأ هذا المجمع لطبع المصاحف، وطبع فيه ملايين لا يحصيها إلا الله، وامتلأت المساجد والحمد لله بهذه المصاحف، وبعثت أيضا إلى الدول الأخرى ألوف ومئات الألوف. وهذا فضل من الله تعالى على هذا الملك رحمه الله. فالآن نقول لا عذر لأحد بعدم المصاحف، يستطيع أن يقرأ ويتناول القراءة بأيسر سهولة. كذلك أيضا بالنسبة إلى تدبر معاني القرآن، المعاني التي كان السلف يهتمون بها قد يسرها الله، وقد طبعت الكتب التي تفسر القرآن والتي تبين معانيه، اهتم العلماء متقدمون ومتأخرون بحفظ التفاسير الأولين، ذكروا هذه التفاسير ثم دونت ثم أصبحت في متناول الأيدي. فمن أشكلت عليه آية ففي إمكانه أن يتناول أقرب تفسير ويعرف ما تدل عليه ومعنى تلك الآية. هذا أيضا فضل من الله تعالى وتوفيق للمسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة. فنقول بعد ذلك إن الذين يسر الله تعالى لهم قراءة القرآن عليهم أن يكثروا من تلاوته ويحتسبوا الأجر ويتفقدوا الأخطاء التي عليهم. إذا كان القارئ يقول إنني لا أحسن القراءة فإن هناك قراء اعرض قراءتك عليهم حتى تستقيم قراءتك وتسلم من الخطأ وتسلم من التحريف والغلط، لأنهم سوف يبينون لك الصواب. كذلك أيضا إذا أشكل عليك شيء فإنك تسأل عنه من حولك من القراء أو من العلماء ونحو ذلك لتحفظ وتفقه وتتعلم. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وذلك لأنه ليس كل أحد يكون متقنا لهذا القرآن، بل كثير الذين يشك عليهم قراءته إما لعجمة في ألسنتهم كالذين ليسوا من العرب، وإما لأهمية كالذين نشأوا على الأهمية وثقلت عليهم الكلمات العربية. ومع ذلك لهم أجران إذا أكثروا من قراءة القرآن ولو مع مشقة ولو مع تتعتع، لهم أجرهم عند ربهم. ورد أيضا الوعد لحملة القرآن الذين يكثرون قراءته في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم دليل على فضل حملة القرآن وكثرة ما يحصلون عليه من هذا الأجر. كذلك أيضا ورد في الحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الذين يرفعهم هم الذين يعملون به وهم المؤمنون به. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم في الدنيا برفعة حسنة وذكر حسن، ويرفع لهم في الآخرة درجات في الجنات. هذا لأنهم آمنوا وعملوا ولأنهم اتبعوا ما أنزل إليهم، فهذا رفع حسي في الآخرة ورفع معنوي في الدنيا بأن يجعل لهم مكانة في النفوس ويجعل لهم مودة في القلوب. هذا من ثوابهم الثواب الآجل. كذلك أيضا من الآداب أنك إذا سمعت القرآن فإنك تنصت له وتستمع. إذا قرأ قارئ فإن الحاضرين يستمعون له. وهكذا أيضا إذا سمعت قراءة في الإذاعة أو سمعت قراءة في مسجل فإن وظيفتك أن تستمع له وتستفيد، ولك أجر على هذا الإنصات. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هكذا الاستماع يتبعه الإنصات. الإنصات هو السكوت، يعني تستمع وتسكت وترعيه سمعك وتعرضه على قلبك وتتفقد حالتك عندما تستمعه. وهكذا أيضا إذا قرأته فإنك تعرضه أيضا على قلبك وتتأمل آياته وكلماته وتتفقد نفسك هل أنت من الذين يطبقونه ويعملون به أم أنت مقصر في شيء من ذلك، فعليك أن تتلافى ذلك. هكذا يكون حامل القرآن أو قارئ القرآن سواء حفظا أو تلاوة. وقد فضل بعض العلماء القراءة في المصحف على القراءة من الحفظ، ولكن كانوا يلزمون بحفظ القرآن بمعنى أنه لا يبدأ في طلب العلم حتى يكون حافظا للقرآن كله ليكتسب شرفا. وذلك لأنه إذا حمل وحفظ القرآن فضل على غيره. مثال ذلك أن يقدم في الصلاة كإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. اقتصر على القراءة، وذلك لأنه يكون عالما وبقيها وحافظا. فإذا كان أكثرهم قرآنا فإنه يقدم. وهكذا أيضا غير ذلك من الخصال التي تدل على ميزة لحافظ القرآن. ومع ذلك فإنه إذا قرأ في المصحف يكون قد جمع بين عبادتين، عبادة النظر وعبادة الكلام. النظر أنك تنظر هذه الآيات بعينيك في هذا المصحف، وهذا النظر يعتبر عبادة وقربة. وعبادة اللفظ أنك تتلو، أنك تقرأ الآيات التي يقع عليها بصرك في هذه السورة. تقرأ مثلا قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فتتأمل ما تتلوه وما تنظر إليه، فهكذا يكون قارئ القرآن. ولا شك أن أهم خصال قارئ القرآن أن يكون آملا به مطبقا للقرآن غير مقصر فيه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الجافي أنه والغالي فيه، أن حامل القرآن يستحق أن يحترم، يستحق التبجيل والإجلال ورفع المكانة، بشرط ألا يكون من الغلاة الذين غلوا وتجاوزوا الحد، ولا يكون من الجفاة الذين جفوا القرآن ولم يطبقوه ولم يعلموا بتعاليمه، فجعل لهم هذه المكانة وهذا الاحترام. وكذلك أيضا شبه قارئ القرآن بمن رائحته عطرة طيبة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، أي نوع من البرتقال ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المؤمن المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة الحدج الذي هو مر، هذه الحدجة طعمها مر ولا ريح لها. فهكذا يشرف المؤمن بقراءة القرآن ويكتسب هذا الفضل، ولكن لا بد أن يكون مواظبا على قراءته ومحافظا عليه، ولا بد أن يكون من حملة القرآن وأهله. وصف حملة القرآن بأنهم يحلون ما أحله القرآن، إذا كان هناك شيء حلال قد أحله الله فإنهم يعتقدون إباحته ويحلونه. كذلك أيضا الأشياء التي حرمها الله في هذا القرآن يبتعدون عنها ويقولون إن الله حرم في كتابه، حرم القتل للمسلم، حرم الشرك، حرم العقوق والقطيعة، حرم المسكرات وما أشبهها، حرم الزنا والفواحش، فنجتنب ما حرمه الله علينا لنكون من العاملين بهذا القرآن. كذلك أيضا القرآن فيه أمثال، وقد أمرنا الله أن نعتبر بهذه الأمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يكثر الله من ضرب الأمثال ليعتبروا. فضرب الله مثلا للمنافقين بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا تعتبره وتتفكر فيه. وضرب مثلا للكافرين بقوله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، الناعق الذي ينعق للإبل أو للغنم حتى تتبعه. ذكر أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فيعتبر أيضا بما فيه من الأمثال. كذلك أيضا يعلم أن في القرآن محكم ومتشابه فيعمل بالمحكم، الآيات المحكمة التي ليست منسوخة وليس بها شبهة يحرص على أن يعمل بها، والآيات المتشابهة التي يمكن أنها منسوخة أو فيها اشتباه يرد علمها إلى الله ويقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. كذلك يقف عند عجائبه، القصص فيها عجائب، عندما يذكر الله تعالى بعض القصص وما فيها قصة فرعون وإهلاكه، وقصة بني إسرائيل وإنجائهم، وقصة نوح وإغراق قومه، وسائر القصص، لا شك أيضا أن فيها عبرة للمعتبرين فيتأملها. هذا من آداب حامل القرآن. كذلك أيضا لا شك أن أهم شيء لحامل القرآن أن يكون مواظبا على قراءته وعلى التأثر به. المواظبة هي كثرة تلاوته وقراءته. كان بعض السلف يختمون القرآن كل 3 ليال، كل ليلة يقرؤون أو يوما يقرؤون 10 أجزاء، وبعضهم قد كانوا يقرؤونه كل يوم. ذكر أن عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، إذا صلى العشاء كبر وابتدأ من البقرة واستمر يقرأ ولا يقطع قراءته إلا بسجود التلاوة. فإذا كان في آخر الليل وإذا هو قد ختمه هكذا. لما قتل رضي الله عنه يقول فيه بعضهم أضحوا بأشمط عنه عن السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كذلك أيضا كانوا يلتذون بالقرآن ولا يملونه. ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بهم الفجر وقرأ سورة البقرة جزئين وقريبا من نصف الجزء، قرأها كلها في صلاة الفجر. ولما قالوا له كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وذلك لأنهم يتلذذون بسماع القرآن. ألم يقولوا أطلت علينا أو نفرتنا أو شققت علينا أو كلفتنا، إنما قالوا نخشى أن تطلع الشمس. ذلك دليل على أنهم يتلذذون بسماع القرآن. ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان في أول شبابه يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ذلك قد يكلفه، وأمره أن يقرأ في كل ليلة سبع القرآن. وكان على ذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم في الليلة الأولى من الأسبوع يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، يقرؤونها بتهجدهم. في الليلة الثانية يقرؤون من المائدة إلى آخر التوبة 5 سور. الليلة الثالثة يقرؤون من يونس إلى آخر النحل 7 سور. الليلة الرابعة يقرؤون من الإسراء إلى آخر الفرقان 9 سور. الليلة الخامسة يقرؤون من الشعراء إلى آخر ياسين 11 سورة. في الليلة السادسة يقرؤون من الصافات إلى آخر الحجرات 13 سورة. في الليلة السابعة يقرؤون من سورة قاف إلى آخر القرآن قريبا من 4 أجزاء وورقتين هكذا. ولا يشك ذلك عليهم، لأن من تعود مثل هذا القرآن وأحبه ألفه وسهل عليه قراءته ولم يلق في ذلك مشقة. فهكذا يكون حملة القرآن الذين يحبون أن يكونوا من أهل القرآن. أن أكتفي بهذا، أن أقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكاشف لكروبنا وشفاء لصدورنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا وزيادة في أعمالنا، ونور به اللهم بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند عجائبه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن حجة لنا إلى حجة علينا، وشاهدا لنا إلى شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟
نرى أنه جائز، شدد بعض الإخوان وأنكروا ذلك، مع أنها إنما هي تصديق. الله تعالى يقول: من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول تعالى: قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ولكن ينكر إذا كان مستمرا كلما قرأ آية أو آيتين يقول ذلك، ولا ينكر إذا قال ذلك أحيانا كما هو موجود في الإذاعة.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم ثم قرأ القارئ آية فيها سجدة، فهل أسجد؟
لا تسجد إلا إذا سجد، لأن سجود التلاوة إنما يكون تبعا للقارئ.
هذا سائل يقول: هل ورد عن السلف أنهم كانوا يمسحون وجوههم بعد الفراغ من الدعاء، وما هي حالات رفع اليد الدعاء؟
ورد في سبعة أحاديث في المسح سبعة أحاديث، وإن كانت لا تخلو، ولكن مجموعها يدل على أنها صحيحة. وكذلك أيضا عن جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة كانوا يمسحون. كذلك الأحاديث في ذلك 42 حديثا في رفع الأيدي في الصلاة في الدعاء، فلا يستنكر على رفع الأيدي ولا يستنكر على المسح.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى كلمة القرآن، وما هي أفضل الأوقات لحفظ القرآن الكريم؟
القرآن اسم لهذا الكتاب، سماه الله تعالى بذلك في قوله تعالى: قرآن عربية. ومعنى ذلك أنه يتلى، قرأ بمعنى تلى وتبع، فسمي قرآنا لأنه حروفه متتابعة وكلماته متتابعة.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: أنا تركت بعض الصلوات أحيانا ناسيا وأحيانا تهاونا، ثم ندمت أو تبت إلى الله، هل أقضي هذه الصلاة في اليوم الذي بعده أو ماذا علي؟
نعم، إذا تذكرت ذلك في ثاني يوم فإنك تقضيها، وأما إذا طالت المدة وطالت أو كثرت الصلوات فإنك تتوب وتستغفر الله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، من توضأ وصلى ثم أثناء الصلاة رأى موضعا لم يصله الماء، فماذا علي أن أفعل؟
يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان ذلك الموضع في أعضائه، في رجله أو في ذراعه، فلا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، أولا نشهدكم أننا نحبكم في الله، ثانيا إذا كنت في دورة المياه كرمكم الله والشيخ والحاضرين والملائكة، هل يجوز لي أن أردد مع المؤذن ما يقول في قلبي وأقول دعاء الأذان؟
يجوز ذلك بقلبك من غير أن تتكلم بذلك، ويكفي ذلك، ولك أن تقضي ذلك إذا خرجت من الحمام.
هذه السائلة تقول: امرأة صلت وكان شعر مقدمة رأسها ظاهر ولم تكتشف ذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فماذا عليها؟
إلا ذلك يجزي المرأة عليها أن تستر جميع بدنها، ولكن إذا كانت ناسية وغافلة فهي معذورة.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من أخر الصلاة حتى طلوع صلاة الفجر حتى طلوع الشمس مع العلم بذلك؟
لا شك أنه يعتبر مفرطا وأن عليه ذنب كبير، ولكن عليه أن يتوب ولا يعود لمثل هذا. الوسائل الحمد لله متمكنة، يشتري ساعة منبهة أو يوكل جاره يطرق عليه أو كذلك يوقظه أهله حتى يصلي الصلاة في وقتها.
هذا سائل يقول: يا شيخ، والدي كبير في السن قد تجاوز 95 سنة من عمره، فعندما ننصحه بالصلاة يعتذر ويقول: أنا أتبول كل ربع ساعة فلا أستطيع أن أمسك البول، فماذا يفعل وماذا علي أن أفعل معه؟
عليه أن يصلي على حسب حاله، ولو كان يتبول إذا شك عليه الوضوء فإنه يتيمم بالتراب، وإذا توضأ ففي ربع ساعة في إمكانه أن يصلي في ربع ساعة ولا يترك الصلاة.
هذا سائل يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء؟ أفيدوني حفظكم الله.
نرى أنه لا يجوز إلا في الحياة، مثلا إذا تبرع بكلية لا بأس، وأما عند الموت أو بعد الموت فلا يجوز أن تقطع أعضاؤه أو يتبرع بأعضائه كقلب أو كلية أو كبد أو نحو.
هذا سائل يقول: أيهما أفضل، التلاوة حدرا أم ترتيلا؟
كلها سواء، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى فلا يزال يرقى ما دام يقرأ حذا كان أو ترتيلا، الأجر على قدر الزمان.
هذا سائل يقول: هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟
في هذه الأزمنة لا يجوز، وذلك لأنهم غير متمسكين، تركوا كتابهم وتركوا العمل به.
هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الكاميرا للتصوير؟
يرى أنه لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه فائدة كتصوير محاضرة أو نحو.
هذه سائلة تقول: هل يجوز قص الشعر النابت في الحاجب الحاجبين؟
لا يجوز، المرأة لا يجوز لها أن تقص ولا أن تنتف أي شعر الحاجبين، وذلك هو النمص، لأن الله النامصات المتنمصات.
هذا سائل يقول: هل التدبر معاني القرآن واجب أم هو مستحب؟
لا شك أنه مستحب ومتأكد بحسب القدرة، يتدبره يعني يتعقله ويعرضه على قلبه.
هذا السائل يقول: هل يوجد من يقرأ القرآن نظرا في المصحف دون تحريك فمه؟
الأصل أن القراءة تكون بالحروف، النطق بالحروف، ولكن إذا تأمله بعينيه أمره على قلبه قد يثاب على ذلك بحسب قراءته.
آخر سؤال يقول: يا شيخ، والدي كبير في السن ولا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا عليه أن يفعل؟
إذا كان لا يحسن فإنه يشتغل بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله الحمد لله، يكفيه ذلك عن قراءته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.